لا تتكلم خلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثالث، وقلنا في الفصل الثالث يعقده المصنف للبحث عن كتب الحديث، وكتب الحديث تنقسم إلى قسمين: كتب حديث متقدمة وكتب حديث متأخرة. وكتب الحديث المتقدمة هي الكتب الأربعة المعروفة للمحمدية الثلاثة: الكافي والتهذيب والاستبصار وما لاحظه الفقيه. وكتب الحديث المتأخرة هي الوسائل والوادي والمستدرك والبحار. في هذا الفصل تكلم المصنف في البدء عن الكتب الأربعة المتقدمة. في بدء هذا الكلام عن الكتب الأربعة تكلم عن دعوى صحة جميع الكتب، ثم تكلم عن كل كتاب على حده. بعد ذلك تكلم في مسائل التعويض السندي. الآن وصل بنا الكلام حسب ترتيب المصنف، ولا يزال الفصل الثالث، إلى الكلام في الكتب الحديثية المتأخرة الأربعة. وهذا الباب أو هذا المقام لا كلام كثير، محتوى فقط وسرد، فنحن نقرأه ولا تفت شيء غامض علم عليه. قال: نظرات في وسائل الشيعة. كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ محمد بن الحسن العاملي المعاصر للعلامة المجلسي. طبعا الحر العاملي كان في مشهد، والمجلس كان في اصفهان، هم متعاصران، ولكن المجلس في اصفهان والحر العاملي كان في مشهد. والحر العاملي مدفون في الامام رضا عليه السلام، ما قال الامام رضا عليه السلام صح الانقلاب. أما شيخ المجلس مدفون بأصفهان في الجامع، جامع الكبير جامع أصفهان، مدفون هو وأبيه أيضا معه والشيخ البهائي. قال: جمع الشيخ الحر كتابه الوسائل مصادر متعددة، أهمها الكتب الأربعة، هو مجرد قام جاء الكتب الأربعة وجمعها. وذكر وقد ذكر قدس سره مصادر كتابه في المقدمة والخاتمة، وقد بلغت 180 ماذا؟ 180 مصدر تقريبا، يعني كتب أربعة وغير كتب أربعة. وذكر في خاتمة الكتاب عدة فوائد بلغت 12 فائدة، فوائد جالية. وقد طبع قديما طبعة حجرية في 3 مجلدات، طبعة حجرية كبيرة، وطبع بعد ذلك في 20 مجلدا، وطبع ومن ثم طبع مؤخرا من قبل مؤسسة آل البيت عليهم السلام طبعة تشتمل على تحقيق أكثر في أكثر المفروض في أكثر من 30 جزءا. وقد بوب الحر كتابه وقد بوب الحر كل كتاب إلى أبواب متعددة، يعني إحنا عندنا بالفقه حدد أبواب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب كذا. فجاء إلى كل كتاب أيضا بوابه، يعني كتاب الطهارة فيها أيضا باب النجاسات، باب المطهرات، باب الغسل كذا. فكتاب الطهارة بوابه إلى أبواب متعددة. وقد وضع كل حديث في باب مناسب بحسب ما يفهمه من الحديث، وأيضا جاء إلى كل حديث حديث مختص بالنجاسة خلاب النجاسات وهكذا. وقد استغرق مكتوب استغرق هذا خطأ مطبعي وقد استغرق تأليف الكتاب 20 سنة. ونلفت النظر إلى أن المعجزة إذا صح إطلاقها في مثل زماننا فمن أحد أفرادها تأليف الحمل الوسائل، فإن كل حديث يسجله يراجع الكتب الأربعة كلها لمحاولة التعرف على وجوده، فإذا كان موجودا نبنى على ذلك بقوله: وروى مثله الصدوق أو شيخ الكلام. يقول أن مصطلح المعجزة إذا يحق لنا وجدنا أن الفرقة في زماننا فنطلقه على عمل الحر، فإن هذا العمل الجبار احتاج منه أن يراجع المصادر الأربعة، كتاب كتاب غير المصادر الأربعة، وأن يذكر كل حديث في بابه، ويجد أن هذا الحديث إذا رواه جميعهم أيضا أشار إلى ذلك، أن هذا الحديث أيضا رواه الكلين ورواه هذا الصدوق أو الطوسي، بل لم يقتصر على مراجعة الكتب الأربعة عند تسجيله لكل حديث، وإنما يراجع جميع المصادر التي تبلغ 182 مصدر على ما تقدم. فعند كتابته لحديث يرتبط بباب من أبواب الطهارة يراجع الكتب الأربعة وكتاب علي بن جعفر والاستصحاب ونهج البلاغة وعلم أخبار الرضا والاختصاص وثواب الأعمال وغيرها من المصادر، يعني يراجع يدور روايات الفقيه، كما ويحاول التدقيق في كل حديث عند تسجيله للتعرف على الأحكام التي تستفاد منه، يدقق هذا الحديث على أي حكم يدل فيسجله حسب ما دعا للحكم، يدل على الحكم الفلاني يسجله في الباب الفلاني، كما وأن أي مجموع من الأحاديث إذا اشتركت في الدلالة على حكم معين عقد لذلك بابا معين وذكر تحته الأحاديث وتدل عليه، أيضا لا مجموعة أحاديث تشترك في حكم معين تجد باب خاص. ومثل هذا العمل الشاق يستدعي أغلاط كثيرة عند نقل السند أو المتن، خصوصا والأسماء متشابكة في الأسانيد، والحال أنه لا نرى مثل ذلك في الوثائق. يقول مع هذا كثرة التشابك والتشابه والأسماء وأنه عمل موسوعي، مع ذلك لا نجد فيه أخطاء، ولا نقصد وراء هذا أن ندعي أنه لا يشتمل على أخطاء أصلا، وإنما ندعي أن الأخطاء الواقعة فيه هي أقل بكثير مما يتوقع في مثل هذا العمل الواسع والشاق. يعني العمل بنفسه يحتاج إلى أن توجد فيه أخطاء كثيرة، ولكنه مع ذلك أخطاءه قليلة. قال: ملاحظات على وسائل الشيعة، ونحن إذ نثمن الجهود الجسيمة والثمينة التي بذلها الحر في تأليف الكتاب العظيم الذي عبد فيه طريق الاستنباط المجتهدين، باعتبار أن المجتهدين رجعنا الوسائل في استنباط الحكم وأزال كثيرا العقبات العراقية عند الطريق المذكور، نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص القيام بأعبائه دون أن يحاط بالتسجيل والعناية الإلهية. لابد أن لو كان محاطا بالتسجيل والعناية الإلهية، نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن من ضمن العناية الربانية التي تكلل بها كتاب الوسائل هو كتاب الوسائل هو أن تكون مكتبة كل طالب علم في زمان هذا وما قبله مشتمل عليه عن ضمن العنايات، ويراجع كل يوم مرة تعد من قبل آلاف من الطلبة والعلوم الدينية، ويذكر اسم صاحب الوسائل مقطوعا بترحم وتواضع. الشيخ يقول: في كل هذا مع ذلك عندنا ملاحظات، نحن بالرغم من كل هذا لا نعدم أو لا نعدم بعض الملاحظات الجانبية التي لا يخلو منها أي كتاب عادي، نسجلها كما يلي: أولا، قام قدس سره بتقطيع الأحاديث، يعني شنو؟ يعني عندنا حديث واحد في عدة أحكام، حكم مرتبط بالطهارة، حكم مرتبط بالصلاة، حكم مرتبط أيضا بالصيام، فيجي بحمل العامل شنو يدش قطع الأحاديث، يقطع ياخذ فقط المقطع المخصوص بالطهارة لباب الطهارة، لا ياخذ بس هذا، ما في حديث طويل يحفظ فقط، قال صادق حكمه كذا، مسلم حكمه كذا، ما يكون حديث كله، بمعنى أن الحديث الواحد إذا اشتمل على فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد، بل thank you. كأنه الدخول في كل فن، وكأنه صاحب ذلك الفن لا غير. عند فلسفة تلقى فيلسوف، والعقائد متكلم، بالفقه فقيه، بالسياسة منفصل. عجيب هذا، إنه بحق معجزة عصره، بل مدى العصور معجزة مجلسه. وإنا نعتقد أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص إنجازه إلا إذا كان مكللا بالعنايات الإلهية، ومشمولا لأدعية مولانا وإمام زماننا الحجة بن الحسن، الحجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء. ولم يكن غرض هذا الأجل العظيم من تأليف الكتاب، نعم يقول غرض الشيخ المجلسي كان هو أن يسمع تراث أهل بيت الله العمومين ضياء. ولم يكن غرض هذا الرجل العظيم من تأليف هذا الكتاب إلا جمع تراث أهل البيت عليهم السلام وحفظه من الضياع، ويبقى على المراجع تحقيق حال ذلك التراث وأخذ ما هو صحيح منه وهجر الضعيف. المجلسي ما قال أبوي أنا ما أسأل الحديث الصحيح، لا، كان همه وغاية كان يجمع تراث حتى ما يضيع. بعد يبقى الإنسان محقق هو يرجع للكتاب يدقق بالأحاديث بالسند، والدليل على ذلك توجد بعض العبارات مقدمته تدل على أنه لم يكن يعتقد بصحة الأحاديث. فهو يصرح في مقدمة كتابه عند استعراض المصادر التي اعتمدها بضعف جملة منها، ولكن بالرغم من ذلك احتفظ بها في كتابه كما يحتفظ البحر بالجوهر وغيره. يقول البحر هم بالجواهر وهم بغير الجواهر، والإنسان الغواص اللي يغوص البحر يأخذ الجواهر ويعرض غير الجواهر، وكذلك البحار هذا المحقق من يغوص به يأخذ صحيح الجوهر ويعرض غيره. وعلى الغائص التمييز وأخذ الأول هو الجواهر وهجر الثاني. فمن عبائره التي نفهم منها عدم اعتماده على جميع المصادر قوله صفحة 14 من الجزء الأول: وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا صالح عليه السلام. قال: وذكرت واعتمدت فيه، أو في هذا الكتاب نقلت عن كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب لمولانا صاحب الإمام صالح عليه السلام. فقوله المنسوب يعلنه ماذا؟ لا يعتقد بصدوره عن الإمام عليه السلام، إن تعبيره بكلمة المنسوب يدل على عدم اعتقاد التام بصحة الكتاب. وقوله صفحة 16: والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري صلوات الله على مشرفه تأليف بعض قدمائنا المحدثين في الدعوات، وسميناه الكتاب الغروي. تقول وجدنا كتاب عتيق ما عليه اسم المؤلف، ما نعرف من المؤلفة، إلا أنا نعرف من خلال كلماتي أنه واحد من جماعتنا شيعة متقدمين، فسمينا كتاب الكتاب القروي واستمع إلى مصادر هذا على أن نشوف ما يعتقد، لا لا يعرف أن نسلم ولا يعتقد بسبب عن صاحبه. وكذلك الكتاب تمحص بعض قدمائنا إلى غرة المواضيع، وعلى هذا لا يصح أن نحكم على ما هو المذكور في البحار بالصحة بنحو الإيجاب الكلي. يعني إذا شخص يقول أن البحار كله صحيح هذا صح، مو حكي مو علمي، أو يجي واحد يقول أن البحار كله مو صحيح هذا أيضا كلام علمي مو صحيح. الإنصاف أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، كما ولا يمكن الحكم بعدم الصحة بنحو السلب الكلي. نعم احنا نشوف المصادر اللي يعتمد عليها من صاحب البحار، ان كانت من المصادر المعتمده المعتبره نرجع نفس المصدر وناخذ عند الحديث، وان كان ليس مصدر معتبر فنرجع في الحديث. وقيمه البحار هو في تفسيرات صاحب البحار، والا الاحاديث موجوده في الكتب المعتبره، وانما القيمه في تفسيراته وبياناته. اجل بما ان المصادر المعتبره التي اعتمد عليها المجلس كالكتب الاربعه وغيرها موجوده بايدينا، فيكفينا مراجعتها بلا حاجة إلى مراجعة البحار. يعني مثلا نقل عن كافي الثاني موجود قبل هذا الكافي، إلا من جهة الإيضاحات والبيانات التي قام بها. نعم تبقى مسألة من يحتاج تفسير صاحب البحار نرجع فقط، فتكمن أهمية البحار في تفسيره رحمه الله، وتبقى بقية المصادر التي بأيدينا التي ليست بأيدينا حيث أنها ضعيفة، فلا نكون بحاجة إلى مراجعة البحار من ناحية تفسير، لأن الأصل ضعيف، فبعد مراجعة البحار لا تسمن ولا تغني عن جوع. نظرات في كتبنا الرجالية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.